أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
في كلمة نقلها ابن أبي الحديد عن أمير المؤمنين عليه السلام شارحا إياها في نهج البلاغة، قال: بعد انصراف أمير المؤمنين عليه السلام من صفين وجه رسالة ووصية إلى ابنه الحسن المجتبى سلام الله عليه، وهي طويلة. قال فيها: ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك مستظهرا به: إن أنا بقيت لك أو فنيت فإني أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. سأبدأ بنموذجين. النموذج الأول، ربما حدثني عنه والده قبل أكثر من شهرين، حاكيا معاناته مع ابنه الكبير، عمره حدود 18 عاما، وأن هذا الأب انتهى به الأمر على أثر عدم القدرة على توجيهه بالنحو الذي يريد، إلى أن يطرده من المنزل. والابن خرج من المنزل لكي يذهب مع بعض الشباب إلى بعض المزارع، وتكون حياته في تلك المزرعة، وترتب على ذلك عدد من الانحرافات الأخلاقية الجنسية، وتوجه يخشى عليه من استعمال الحبوب المخدرة وما شابه ذلك. كان الطرد، وهو أسوأ أسلوب يمكن تصوره في علاقة الوالد مع ابنه المراهق، كان الطرد من المنزل والحرمان من البقاء فيه هو اختيار هذا الوالد لمثل هذه العلاقة. ونموذج آخر أيضا للأسف انتهى إلى هذه النهاية، وهي كما قلت من أسوأ العلاقات التي يمكن تصورها بين شاب كأنه لا يرغب كثيرا في الدراسة ويرغب في العمل، بخلاف والده الذي يريد أن يرفع رأسه كما يقولون بتكميل هذا الولد للدراسات العالية. الولد يريد الزواج ويستشعر الحاجة إليه، والوالد لا يرى أن الزواج مهما في هذه المرحلة بالنسبة له، وإنما عليه أن يدرس وأن يترك التفكير في الزواج. وانتهى الأمر إلى عدم قدرة على التفاهم والحوار المناسب، فكان أن غضب الأب وطرد الولد من المنزل. هذان نموذجان من نماذج كثيرة تشعر الإنسان بأن عدم القدرة على إدارة حوار واحتواء من قبل الوالد لابنه والوالدة لابنتها في مرحلة من المراحل الصعبة المتوترة، وهي مرحلة المراهقة، وتدعونا كآباء إلى الاستثمار الكبير في هذه الفترة في أولادنا وفي بناتنا، وذلك لأن هذه المرحلة تترافق مع ظروف استثنائية، تترافق مع ظرف في الغالب يكون في فترة تعب من قبل الوالدين، الغالب هكذا، يعني الأب والأم غالبا في مثل هذه الفترة يكونوا قد تخطوا سن 40، ويكونون قد ربوا عددا من الأولاد، أنجبوا بنين وبنات، مر عليهم على زواجهم مثلا 20 سنة، وهذه استهلكت شيئا من قوتهم وطاقتهم النفسية على الأقل. كلما تقدم الإنسان في السن كما تضعف طاقته العضلية تضعف أيضا في الغالب طاقته النفسية، قدرته على التحمل. هذه الحالة تصادف أن يكون بعض أبنائهم في مرحلة المراهقة، يعني الولد الأكبر بعد 20 سنة من الزواج غالبا يوجد هناك ولد أو بنت يمرون بهذه المرحلة، وربما أكثر من واحد، لا سيما إذا كان الإنجاب متتابعا، فمما يعظم المسألة. هذا على مستوى الأبوين. على مستوى الأولاد، والأولاد هنا لا نقصد الذكور فقط، وإنما الذكور والإناث، فقد ورد في القرآن الكريم التعبير عنهما بالأولاد: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الولد يقال للأنثى وللذكر، وإن كان في المتعارف يقال ولد وبنت، لكن الصحيح أن الولد والأولاد يطلق على الطرفين. نعم، الإبن تقابله البنت. هذه الفترة، فترة المراهقة التي ربما تبدأ من سن 12 أو تتأخر إلى سن 20، وقد تتأخر أيضا، فيها عدد من الجهات التي تكسبها حالة استثنائية. أولا، هي فترة عواطف ملتهبة، سواء عند الشاب أو الشابة. شوف، عادة سن 15-16-17 فترة عواطف ومشاعر حتى في الصداقات العادية، ويتعجب الآباء والأمهات كيف أن هذا ابني مثلا متعلق بصديقه فلان، حسب تعبيرهم اللي ما يسوى شيء، هذا التعلق الشديد اللي يقدمه على أبيه وعلى أمه، وحاضر يقعد وياه مثلا طول النهار من دون أن يمل، بينما إذا جاء مثلا إلى المنزل كأنه دخل إلى القفص. كيف هذا يعني العلاقة بينهما؟ وهكذا الحال الفتاة مع صديقتها، تقول لها هي طول الوقت معها في المدرسة، بعد المدرسة العصر أيضا تروح إياها، بعد ذلك لما يرجعوا إلى البيت أيضا يتخاطبون عبر الواتساب والتليفون. شنو هذه العلاقة الشديدة العاطفية القوية، مع أنه في رأيها، في رأي الأم، هذه الفتاة لا تستحق مثل هذه العواطف. وهذه غفلة عن أن من ميزات هذه المرحلة أنها مرحلة عواطف ملتهبة في الجانب العاطفي والعلاقاتي، وأحيانا حتى في الجوانب الأخرى. يعني أنت تلاحظ مثلا في حالة الانتماءات، عندما ينتمي شخص مثلا إلى جهة معينة في هذه الفترة يكون ملتهبا شديدا عنيفا مندفعا بكل قوته. استغلت حتى بعض الجهات والحركات والجماعات مثل هذه الحالة، وهؤلاء غالبا هم الذين يكونون وقود التفجيرات. ليش؟ لأن عنده حالة حماسية شديدة فوق التعقل. هذه فترة التهاب، فترة عواطف في مختلف المجالات. إذا يصير متدين، متدين بعنف وشدة وقوة ويندفع اندفاع كبير. إذا علاقة مع زميل منه أو مع زميلة منها أيضا تكون بنفس المقدار، وهذا ينبغي أن يلتفت له الوالدان. هي فترة من الفترات أيضا التي تتميز بالعناد والتمرد. هالفترة الشاب والشابة يريد أن يثبت شخصيته وتريد أن تثبت شخصيتها. في وقت من الأوقات كانا يتلقيان التلقين، يعني من سن ربما 6 سنوات إلى 12-13 سنة هو يتلقى، يتلقن، يأخذ، يستقبل. الآن يريد أن يثبت لنفسه وجودا ومكانا، وطريقة ذلك أن يرفض في بعض الأحيان حتى بلا مبرر، أن يعاند حتى من دون حكمة، أن يتمرد على بعض الأشياء حتى لو كانت مفيدة. وهذه ليست خاصة بابنك أو بابني، لا، هي من خصوصيات هذه المرحلة التي تتميز بها، فهي فترة عناد، فترة تمرد، فترة رفض، فترة إباء. أيضا هي فترة تقلب ومزاجية، مو فترة ثبات. يعني مثلا هذا صار متدين، لا تتصور أنه إلى الأخير راح يبقى على الشكل، أو صار غير متدين، لا تتصور أنه راح يبقى هكذا، أو يحب هذا، لا تتصور أنه راح يبقى على هذا النمط، أو يبغض، نفس الكلام. وذلك لأن هناك مجموعة من الأمور تتعارض في داخله. هو يريد أن يخرج من الطفولة إلى مرحلة الرجولة، لكن في نفس الوقت هو عنده نقاط عجز ما تخليه يقدر يطلع خروج كامل. هو يريد أن يستقل عن، يعني يشعر بالاستقلال وعدم الحاجة إلى والديه، لكن هو يبقى رهين الحاجة، حتى خارجية ما يقدر يأمنها، لازم هذا النزوع عنده أن يستقل وأن يقول أنا، وأن يستشعر بوجود شخصيته، يعارضه أنه لا بد أن يحتاج إلى أمه في مصروف وأبيه في كذا من الأشياء. حالة الاستقلال من جهة، والتبعية من جهة أخرى، حالة الطفولة من جهة، والرجولة، محاولة الانتقال إلى مرحلة الرجولة من جهة أخرى. طيب، هذه أيضا تجعل مزاجه متقلبا متغيرا، كل يوم هو في شأن، مرة يشوف نفسه من أهل المسجد وإلى آخره، بعد مدة من الزمان لا تشوفه طار مع الطائرين. طيب، وين هذا الرجل؟ جاءت موجة أخرى وسحبته. فإذا حالة تقلب مزاجية. وقسم من الآباء أو الأمهات لا يدركون هذه الحالة، فيتعجب، أمس أنت كنت هالشكل، وش اللي صار عليك اليوم؟ شو المرض اللي طب في دماغك حتى صرت اليوم هكذا؟ أمس كنت من أهل صلاة الليل، الآن تروح لي تسهر مع زيد وعبيد. أمس كنت حنون ورفيق وكذا داخل البيت، تريد تخدم، تريد تطيع أمك إلى غير ذلك، تقوم بشؤون البيت، اليوم ما حد يشوفك حتى خمس دقائق. هذه الحالة من المزاجية والتقلب أيضا من خصائص هذه المرحلة، ينبغي أن يلاحظها الأبوان. أيضا هي أحيانا قد تكون فترة شعور بالغربة عند بعض المراهقين، شكوى هناك موجودة عند قسم من الفتيات، عند قسم من الشباب، ما حد يفهمني، ما حد يقدر يتفهم أنا شنو أريد. هذا دائما يكرر عند الحديث عن مشاكلهم، أنه أنت ايش عندك، ما حد يفهمني، شنو أنت لغز رياضيات، ما أحد يقدر يعرف أنا شنو. في الواقع هي هذه حالة من حالات شعور بالغربة، ما حصل إلى مكان واستقر فيه، فهو يشعر باغتراب في المجموع. لا هو ضمن الأطفال يقبل إلى نفسه، ولا إلى الآن حصل إلى مكان ضمن مجتمع الرجال، فهو باقي في النص هنا، لذلك يستشعر الغربة. زين، هذه المرحلة ما الذي نستطيع أن نعمل فيها؟ أولا لا بد أن نلاحظ ملاحظة، وهي أن مثل هذه الأمور ليست وصفة جاهزة للتطبيق على كل الناس، لأن أفراد شخصياتهم تختلف، توجهاتهم تختلف، ولكن هناك نقاط عامة يمكن للإنسان أن ينتفع منها بما يناسب هذا الابن. هذه المشكلة عند بنته وليست عند ولده، عند ابنه. هذه القضية، هذه الحالة أكثر موجودة في ابنته وليست موجودة بنفس المقدار عند ابنه. فهو بحكمته لا بد أن يلاحظ كيف تطبق هذه القواعد العامة على مواردها المختلفة. أول أمر من الأمور أن يستشعر الوالد أن الاهتمام والحنان أمر لازم له منذ بداية المراهقة إلى آخر مدى ممكن. لاحظوا كلمة أمير المؤمنين عليه السلام، كلمة أمير المؤمنين لابنه الحسن رسالته بعد منصرفه من صفين، يعني بحدود سنة 37-38 هجرية، سنة ولادة الإمام الحسن شقد بحدود سنة 4 هجرية على المشهور. معنى ذلك أن الإمام الحسن لما جاءته هذه الرسالة عمره كم؟ بحدود 34 سنة. في هالحدود 34 سنة الإمام الحسن تزوج وأنجب وأصبح حسب التعبير رجل كامل، ولكن مع ذلك أنت تلاحظ هنا دفقة الحنان والرعاية والعناية من أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه إلى ذلك الوقت، خلافا لما هو عند قسم من الناس. خلاص ولد تزوج صار رجال والحمد لله توفق ويشتغل وعنده أولاد كأنما انتهى الأمر. لا، الحاجة إلى العناية والرعاية والحنان من جهة الابن بالنسبة إلى إعطاء أبيه إياه، هذه حاجة مستمرة. وينبغي أن يشعر الأب أن ابنه لا يزال يحتاج إلى الرعاية وإلى العناية وإلى التوجيه وإلى كل هذه الأمور، حتى وإن كان كبيرا ما يتعامل وياه على أنه طفل، ولكن يعطيه حنانا احتراما محبة يشعره بالعناية. هذا أمر ضروري. بعد هذا عندنا بعض النقاط نقدمها في جهات الحل والتجاوز لهذه المرحلة الزمنية الحرجة. من تلك النقاط أولا أن لا نعتقد بأن هذه حالة استثنائية خاصة في هذا البيت بهذا الابن والبنت أو بي أنا. بعضهم يتعجب يقول شو مسوي من ذنب اللي ابني يصير وياي هالشكل، ما يقدر يتفاهم وياي، أقول له ما يطاوعني، يرفع خشمه علي، شوف فلان وشوف فلتان، وش أنا مسوي من ذنب؟ فلوس وأعطيته تربية وسويت إله. هذه يا أخي ليست قضية خاصة بك، وليست خاصة بالابن، وليست خاصة بالبنت. هذه سمات مرحلة أنت كأب أيضا مريت بها، ولكن الآن طال الزمان. ربما إذا تسأل من والدك نفس هذه المرحلة مريت بها، إما شديدة عنيفة وإما هينة لينة، ما واحد يخلو منها. غاية الأمر بحسب اختلاف الناس، قد يمر إنسان بها خفيفا وقد يمر الإنسان بها ثقيلا. الآن الشارع نفس الشارع، لكن واحد عنده جسم ثقيل يحتاج إلى قطع هالمراحل هالشارع بفترة طويلة، واحد عنده جسم خفيف يمر بها سريعا، لكن الطريق نفس الطريق، المرحلة نفس المرحلة. ماكو واحد عند نموه أصلا ما يمر بالمراقبة، يمر عليه، لكن كيف هو يتصرف مع وكيف أهله أيضا يتعاملون فيها، والمقومات الشخصية هاي تحدد إما أن تكون ثقيلة وصعبة وإما أن تكون أقل من ذلك. من الأمور التي ينبغي أن يتم التوجه إليها كأسلوب دائم هو طريق الحوار والانفتاح على الابن وعلى البنت. استمعوا أيها الآباء، استمعوا ولنستمع إلى أبنائنا كثيرا، لا سيما في مرحلة المراهقة. هناك حالات يستشعر الإنسان أنه لا يوجد استماع، حتى إذا زيد من الناس يريد أن يحاور ابنه، كيف يحاور ابنه؟ يقول له تعال تعال حتى أفهمك، تعال حتى أعلمك، أنت بعدك إلى الآن ما تعرف مصلحتك الشخصية، أنت إلى الآن عقلك لا يزال قاصر عن إدراك المصالح. هذا مو حوار أبدا، هذا يعمق المشكلة. أو أحيانا يجي الابن أو البنت تريد تتحدث، هو هذا يستمع على مضض أو قاعد يفكر في مكان ثاني أو يلعب في الآيفون وهذا قاعد يتحدث الابن أو ما شابه ذلك. هذا ليس حوارا حقيقة. ينبغي أن يستمع الأب والأم إلى ابنيهما المراهقين، يعطي اهتماما لذلك. يشوف شنو نمط كلامه، قصصه، قضاياه، تطلعاته، توجهاته، ماذا يريد. ليصير في ذهنك كل شوية طالع الساعة، وخسارت الآن 10 دقائق وهو هذا قاعد يهدر على راسي ولا الآن ما خلص، ربع ساعة صار وراي شغل، أنا الآن لازم أروح فلان مكان. هذه أساليب تقطع التواصل بين الأبوين وبين الأبناء والبنات، وهكذا من قبل الأم. هذا إذا ما كان أنه أنا ما عندي وقت إلى كلامك، وما أدري هذا الكلام مالك ما يفيد وما فيه النفع من الكلام، وهذا بعد الأمر يكون أعقد. خلي يستثمر الإنسان بشكل أساسي في أبنائه، والاستثمار في الأبناء يعني واحد أحيانا يقول أنا الآن لازم أروح أقعد في صالة البورصة أشوف أراقب الأسهم تصعد وتنزل حتى أربح فيها. شقد تربح يا ربح لك 1000 ريال 2000 ريال أقل أكثر، بس أنت بهذا تخسر ابنك. مو تخسر ابنك، أحيانا حتى إذا تحسبها بالمسار المادي أنت خسران، فضلا عن الروحي والتربوي. ذاك البعيد تخسر ابنك، لا تستطيع التواصل معه، يطلع يسوي لك فد مشكلة من المشكلات، تروح حتى تطلعه من السجن لا يبات ليلة، أنت مضطر إلى أن تدفع كذا من الأموال كفالة إلى غير الفضيحة. أما إذا تريد تحسبها بالحساب المادي، دع عنك الحساب الديني والتربوي والأخلاقي. الاستثمار في بورصة بالفلوس، الاستثمار في الأبناء بالانفتاح والحوار والكلام والصداقة، أن يتحدث الأب مع أبنائه كصديق، أن يستمع إليهم، أن يصير مثل الإسفنجة يمتص هذا العنف والشدة والحدة مع الابن ويستقبلها. هاي شدة وحدة الابن لازم تطلع في مكانه، إذا قدرت أنت أن تستوعبها وتمتصها وتأخذها وتحولها إلى قوة إيجابية، هذا هو المطلوب وهذا هو الحكمة. نعم،
في هذه الأثناء للحوار لا ينبغي أن يكون هناك إملاءات. قسم من الناس يتصور أن الحوار معناه قعدت إياه وقلت له لازم تسوي هالشكل. أحدهم كان يتحدث يقول أنا قلت له هذا الزواج مالك ما يصير وأنا كلمتي ما تتثنى بعد. شنو من الحوار هذا؟ هذا يعقد المسائل. لو لم تتحدث أفضل من حديثك هذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت ما تقدر تقول كلام معقول وجيد ونافع لا تتكلم. الإملاءات الأوامر في هذه الأزمنة غالبا لا تنفع. نمط الحياة اللي يعيشها الآن الشباب، هل انفتاح الإعلامي الكبير والواسع كان له آثار من ضمنها أنه لم تعد قضية سوي واعمل ولازم كذا، لم تعد هذه نافذة المفعول في كل الأحيان. لازم واحد يشوف طرق أخرى مناسبة أكثر لكي يوجه هذا الابن إلى ما يراه من الصالح، واترك مجالا للاختلاف بينك وبين ابنك. لا تنتظر أن يكون نسخة عنك. الاستنساخ في الشخصيات غير ممكن. بمقدار معين لو اختلف ابنك عن ضمن الدوائر الأخلاقية العامة لا مانع من ذلك. تريد أن يلبس كما تلبس؟ ما يمكن. تريد أن يتحرك ويمشي كما تتحرك وتمشي وأنت ابن الخمسين؟ هذا تكليف قدامك يسوي بس وراك ما يسويه. مقدار معين من الاختلاف خلي عندك، خليه حافظ على القيم العامة، ثم اترك له أيضا مجال لكي يكون مختلفا عنك وأن لا يكون نسخة منك. ولعل هذا هو المعنى الذي أريد بما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام، نقله في شرح النهج تحت عنوان ومن الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. ليس معناه القيم الأخلاقية، لأن القيم الأخلاقية ما تتغير. الأمانة في زمان رسول الله حسنة ومطلوبة، وفي يومنا حسنة ومطلوبة. الخيانة ذاك الوقت مذمومة وقبيحة، والآن هم مذمومة وقبيحة، وبعد 1000 سنة أيضا مذمومة وقبيحة. هذه الأخلاقيات بمعنى القيم لا تتغير، ولكن أساليب الحياة طرق المعيشة من الممكن أن تتغير وتتبدل. وآنئذ افسح له مجالا في هذه الجهة. من النقاط أن لا تسعى إلى المقارنات بينه وبين غيره، وهذه من المشاكل التي يقع فيها الكثيرون. أنا مثلا أريد أحمس ابني وأعاتبه، أجي أقول له ليش ما تصير مثل فلان؟ شوف فلان ما شاء الله عليه في الدراسة ناجح، المسجد لازم يحضر فيه، عند الناس هو محترم، الفاتحة يروح يعزي والعرس يروح يبارك، ليش ما تصير مثله؟ طيب هذه المقارنة ضارة إلى آخر درجة، مع أن غرض الإنسان عادة أنه يحفز هذا ليه أن يكون مثله، لكنها ضارة. ليش؟ لأنها تغفل الخصوصيات الشخصية لكل فرد. نفس ذاك اللي قلت عنه بتشوف أخوه اللي هو ترى أخاه الذي هو شقيق معه ما يسوي نفس الأمور هذه، لأن هذا طبيعة شخصية وهذا طبيعة شخصية، في بيئة واحدة تربيا، في بيت واحد، هما من أب واحد، من أم واحدة، ولكن هذا يختلف عن ذاك. هذا توجه الدراسة ومتفوق، ذاك ما عنده توجه للدراسة راح وراء العمل. هذا عنده حالة اجتماعية منفتحة ويروح وراء المناسبات الاجتماعية، هذا عنده حالة اجتماعية منكفئة. كلاهما من بيت واحد، من أب وأم واحدة، ومع ذلك الاختلافات الشخصية النابعة من خصائص كل منهما هي موجودة. فأنت تريد واحد من أسرة ثانية ومن جهة ثانية وخاضع لتربية أخرى يصير ذاك المستنسخ؟ ثم ماذا لو أن الابن إجى في باله، ساقد ما يقول إليك، لو إجى في باله أنه زين أنت ليش ما صرت مثل التاجر الفلاني؟ أنت الآن لنفترض موظف حكومي راتبك 15,000 ريال مثلا، ليش ما صرت التاجر الفلاني؟ ليش ما صرت الدكتور الفلاني؟ بالتالي إذا قضية مقارنات هو أيضا يقدر يقلب هذا الأمر عليك، حتى إذا ما خاطبك فيه ما قال لك هذا الأمر، لكن بمجرد أن فتحت له باب المقارنة هو أيضا يقدر يقارن. أنا مو مثل هذا وأنت أيضا مو مثل ذاك الدكتور، أنا مو مثل هذا وأنت مو مثل ذاك التاجر، بيتنا بيت متواضع كذا وضعنا إلى آخره، لماذا تفتح على نفسك بابا لم يكن من الصالح أبدا؟ فقضية المقارنات، مع أن قسما من الناس يحبون أن يحفزوا الأبناء والبنات عليها، مع ذلك هي من الأمور غير الحسنة غير الصحيحة، آثارها آثار سلبية، ويترتب على هذا أيضا لا تدخل معادلة الآخرين في حل مشاكلك أو قضايا ابنك. مثلا ابنك يريد أن يتزوج من العائلة الفلانية، وهذه قضية واقعية ليست، اتصل بي قال أنا عمري كذا، وضعي المادي جيد، أعمل وأريد أتزوج، وعينت أيضا الفتاة، عرضت الأمر على والدتي، فتاة متدينة، أسرتها أسرة متدينين، أسرة متدينين، أخلاقها جيدة، فعرض على والدتي فشهقت، كيف تتزوج هذه؟ وش يقول الناس عنه؟ يابا ليش؟ قالت لأنه إحنا من العائلة الفلانية في المنطقة الفلانية، هذول من أهل القرى، هذه أسرتها من الأسر الساكنة في قرية، وبالتالي مقامها الاجتماعي مو من مقام. كيف أفتح عيني بهذا التعبير؟ كيف أفتح عيني أنا في وجوه عائلتنا؟ شو أقول للناس أنه ابني تزوج فلان؟ عجيب. هذه سالفة ماذا يقول الناس عنا تصير مثل صوت وخيرزانة تلهب ظهر الوالدين وتلهب ظهر الأبناء. شو يقولون الناس عنه؟ خلي يقولون اللي يقولون، إذا قالوا خيرا جزاهم الله خير، إذا قالوا شرا يرتد عليهم. أما أنا أحرم نفسي من الزواج بمن أحب وبمن أريد وهي على المقاييس، لأن الناس سيقولون كذا وكذا، وأتزوج امرأة أخرى اللي الناس ما رح يقولون شيء، هذا يعني خليت الناس وقولهم هو اللي يختار لي. أنا طبيب كبير، ابني بعدين يروح يشتغل إيلية لنفترض فيه بإيده في مكان من هالأماكن، أنا ابني لازم يكون أنا الطبيب ابني لازم يكون طبيب، شو يقولون الناس عني؟ شو يقولون زملائي عني؟ هذه المعادلة معادلة غير صحيحة. يابا هذا الرجل مو توجه دراسة، ما يحب الطب أصلا، لا يستهويه هذا المجال، فليقل سائر الأطباء ما يقولون، أنا أخليهم هم يعينون مسار ابني ويسوون لي مشكلة مع ابني لهذا الغرض، ليس صحيحا. فلا ينبغي الاعتناء بهذا الجانب كثيرا. خلي الموضوع بينك وبين ابنك ما يصلحه وما يرتاح إليه في نفس الوقت، زين هو اللي خليه يمشي، فليقل الناس ما يقولون. لا تقارن قدر الإمكان، ولا تجعل الآخرين هم المقياس. وأخيرا أنهي به حديثي أنه في الأخطاء اترك أيضا مجالا للتراجع. ابنك سوى شيء اللي انت ما مرتاح له، يا راح على سبيل المثال انتخب تخصصا انت ما تريده، فكر ان يتزوج من عائلة انت لا تحب هذا الامر، عمل في مجال عمل انت تفضل غيره، إلى غير ذلك من الأمور. تارة يستشعر الوالد أو الوالدة أن هذا تحدي، إما ترجع وإما لا أعرفك ولا تعرفني، إما تستجيب وإما أطلع من البيت، وتارة يترك مجالا للعودة. أخطأ خطأ خليه يتراجع ينسحب، افسح له مجال. يقولون في الجيوش اذا الجيش هاجم جيش اخر، الجيش المهاجم لازم يكون ذكي فيخلي للجيش المهاجم طرف للهروب والهزيمة. غلط ان يحوطه من كل الجهات. ليش؟ لان اذا احاط به من كل الجهات ذاك الجيش المهاجم سيستأسد، سيستبسل، يقول أنا مقتول، فخل أقتل قدر ما يمكن، وربما ارتد على الجيش المهاجم وغلبه، وهذه لها شواهد تاريخية كثيرة. لكن إذا ترك له مجالا للهزيمة والفرار، هذا صح، هذا الجندي يقول لك أنا علي من أقتل نفسي، ما دام فيها مجال للتراجع يروح ينهزم، خلاص تحقق غرض الجيش المهاجم وهو هزيمة ذلك الطرف. هنا أيضا نفس الكلام، اترك مجال، اترك فرجة، اترك ثغرة لهذا الابن، لتلك البنت، لا تخليه في زاوية إما هكذا وإما لا، إما تنقض ما غزلته وإما تطلع من البيت، وإما لا أعرفك ولا تعرفني، وإما بعض النساء تقول حليبي حرام عليه، بس هي تحرم وتحلل من كيف طبعا. زين، عندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا عاتبت الحدث، حدث السن يعني هو ما له 12 سنة 13 سنة أكثر أقل، فاترك له موضعا من ذنبه لئلا يحمله الإحراج أو الإخراج، مروية بطريقين، على المكابرة. ابنك سوى شيء ذنب، خطأ، اتخذ قرار غلط، اترك له موضع، اترك له مجال، لا تحاصره من كل الجهات، لا تخليه مكسر عصا، إما هكذا وإما لا. ليش؟ لأنك لو فعلت هذا الإحراج اللي أنت تمارسه في حقه، هذا الإخراج بناء على أن الكلمة الإخراج، هذا الإخراج له، إخراجه من حياتك، إخراجه من بيتك، إخراجه من تحت رعايتك، هذا يحمله على المكابرة، يقول لك أعلى ما في خيلك أركب، أنا ما أسوي، ما أتراجع، طيب هو في تلك المرحلة كما قلنا هي مرحلة عناد، مرحلة تمرد، مرحلة التهاب عواطف. أنت الحكيم اللي الآن مر عليك فترة زمنية المفروض تتعامل بحكمة، هذا يتعامل بانفعال، يتعامل بردود فعل قوية غير محسوبة. فأنت إذا صرت مثله، ما الفرق إذا أنت صرت مراهق بس عمرك 45 سنة؟ زين، هو إذا عمره 15 سنة و 18 سنة مراهق هذا طبيعي، لكن أنا اللي عمري هذا العمر ومريت بهالتجارب أن أجي وأحرجه في هذا الجانب وأضغط عليه، هذا ليس أمرا صحيحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تربية أبنائنا وبناتنا الذين هم جزء منا، بل هم كما يقول أمير المؤمنين كلنا، وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، ولذلك فإنه عناني من أمرك ما يعنيني، يعني أنا مهتم إلى قضيتك، أنا حريص على أمرك، أنا متوجه إليك وإلى خدمتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم وعن أبنائنا وبناتنا كل شر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هناك بعض الأسئلة، ما أدري شو قد هو وقتكم المعين. في وقت. السؤال: كيف أجعل البيت مناسبا، مكانا مناسبا لابني في هذه المرحلة ليقضي أطول وقت فيه؟ الجواب على ذلك: ليس مطلوبا دائما أن يبقى الابن فترة أطول في البيت. من يقول أن البيت دائما هو أفضل من غير البيت؟ يعني لو فرضنا مثلا أنني أوجدت له وساعدته على تكوين رفقة طيبة وأصدقاء جيدين يقومون بنشاطات اجتماعية حسنة، بقاء في البيت غير مناسب أصلا. أساسا هي هذه الفترة مو فترة بقاء في البيت. الخوف ماذا؟ هو أنه لما يكون خارج البيت قد يلتقي برفقة غير حسنة ويروح وراء عبث وله وأمور غير حسنة. لكن لو ساعدته، وهذه نقطة مهمة، أن يسعى الإنسان في تكوين علاقات ابنه، يعني يدخل على الخط، أكو طرق مختلفة بحيث يشوق ابنه إلى زيد وعبيد من الأصدقاء، يقرب أولئك منه، يوديه ويعينه على الالتحاق بهذه المجموعة وتلك المجموعة، وبالتالي ستكون هذه الرفقة مأمونة. في بعض الأحيان مثلا قد تكون رفقة مجموعة شباب المسجد مثلا، إذا كان عندهم نشاطات، عندهم أعمال اجتماعية، عندهم توجهات علمية غير ذلك، هذه رفقة طيبة، خلي يروح، مو لازم يقعد في البيت. فنحن نحتاج إلى أن نفكر أنه هل البيت هو الأنسب له للبقاء أو لا. الأنسب هو أن يكون مع جماعة يعينونه على طريق الفضيلة وعلى اجتياز هذه المرحلة بشكل جيد، هذا الأمر الثاني في تقديرنا أفضل. إذا لم يستطع الإنسان ذلك، يجي أمر البيت حسب التعبير أو العلاقات العائلية. ذاك الوقت كل ما ينفق الأب من وقت في البيت ينتج هذا الأمر، يعني يحول الأب بيته إلى مكانه المفضل، أما أنا أتصور مثلا أنه أنا أجي بعد العمل أريد أروح هي ربعي ويا أصدقائي بس هو الابن خليه يبقى في البيت، هذه معادلة معكوسة. حتى لو أطنبت في مدح البيت، لأن في التربية يقولون التربية بالنظر والقدوة أكثر من التربية باللسان والكلمة. هو يشوف لو كان البيت فعلا واحد استقرار وكذا، كان أبويا ما طول الوقت سهران برا وبرامجه في خارج البيت. فالأمر الأول في تقديرنا أنه الأفضل أن واحد يوفر إلى الحالة الطبيعية من العلاقات الاجتماعية، لأن البقاء في البيت ليس هو الخيار الأول. الخيار الأول ذاك، هذا يصير خيار درجة ثانية. وهنا لابد أن ينفق الأب مقدار من وقته، يوجد أشياء مشتركة بينهما، مشتركة سواء أمور عملية أو حديث وما شابه ذلك، بحيث فعلا هذا الابن لما يجي ممكن شوية يقول زهقان وما أدري وش أسوي، لا عندي شيء اللي أنشغل به. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف أمنع ابني المراهق من مرافقة أبناء السوء؟ والله هي صعبة المسألة فعلا، يعني ليس لها وصفة حسب التعبير جاهزة. كثيرا ما يلحظ الإنسان أنه هو يشتغل في البيت على ابنه بشكل جيد، حتى إذا ذهب إلى المدرسة بدءا من سادس ابتدائي أو خامس ابتدائي فصاعدا، جو المدرسة في كثير من الحالات جو غير جيد، يلتقط كلمات غير حسنة، سلوكيات غير جيدة. في هذه الجهة إذا يقدر الإنسان من البداية أن يعينه على تكوين حلقة أصدقاء، هذا شيء جيد، بدءا من أيام الابتدائية يعني المبكرة أو حتى فيما بعد. إذا لم يستطع على الأقل أن ينبهه إن كان يعرف أشخاص بخصوصهم أنه هؤلاء مثلا أشخاص غير جيدين بخصوصهم، الأب لازم يكون هنا حازم بلين أن فلان وفلان وفلان بحسب المعلومات عنهم هؤلاء سيرتهم غير حسن، وأنا لا يعجبني أن ترافقهم. يكون الإنسان واضح إذا كان هناك أشخاص معينين، وبالفعل قد في الفريق معروف فلان مثلا محقق أنه شخص غير جيد في هذه الجهة، ما لازم الإنسان يجامل يقول له أنا فلان لا يعجبني أن تروح معها وانت سايرة أو كذا، آخرون ما عندي مشكلة زين، ولكن هذا الشخص وهذا الشخص هناك كلام غير حسن عنهم وأنا لا يعجبني هذا الأمر. وبالتالي يحاول أن يعوضه إما صداقات في داخل العائلة أو الفريق من جهات أخرى. والله أعلم، أنا طول الجلسة قاعد أحكي، أحتاج إلى أن أيضا أستمع من سماحة الشيخ والآباء الأكارم والأفاضل أيضا.
تفضل عليكم الساعة، تفضل يا أخوان،
حتى إلى تعقيب مداخلة تعليق ما أيضا ننتفع بها.
صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
تفضلوا لعند السؤال يا أخي.
من الأشياء اللي أنا شفتها في إيران وهي شيء جيد، تحريك المسجد خارج إطاره المحدود. غالبا مساجد إليها عمل محدود وهو صلاة الجماعة والمناسبات الدينية، في أحد المفسرين المعروفين الشيخ محسن قراءتي لعله سماحة الشيخ يعرف عنه، هو مفسر متقن، هذا كلف بمؤسسة سموها مؤسسة إقامة الصلاة، صار يمكن الآن أكثر من 25 سنة، فعندهم مجموعة كبيرة جدا من الاقتراحات فيما يرتبط بالمساجد. قرأت أنا قسم منها، بعضها يعني أكثرها بالفارسي بس في بعضها مترجم بالعربي، فشفت أنه القسم اللي يرتبط بتشكيل حالة اجتماعية في المساجد هذا يحمي الشباب، يعني أن يكون المسجد فيه أكثر من نقطة جذب لمختلف المستويات السنية، ما يصير بعد ذاك الوقت مثل بعض المساجد تنفتح قبل الأذان بنص ساعة وتغلق بعد الصلاة بنص ساعة، انتهى الموضوع، هذا شغل المسجد طول 24 ساعة، لا تتحول إلى مكان اجتماعي يجمع كما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقر الحكومة والاجتماعات وإخبار الناس، حتى يعني الأخبار حسب تعبيرنا لليوم أصبحت على التلفزيونات كانت في المسجد، سرية رايحة وجابوا خبر انتصارها أو انكسارها أو يحتاجون إلى شيء أو وين يودوا المسجد. لو كان يمكن أن إحنا نفعل دور المسجد بهذا المعنى، اللي ابدأ من الدراسة، ابدأ من الدراسة أن يصير عندنا لنفترض دروس تقوية في المسجد لكل المستويات، عندنا شباب معلمين نأخذ من عندهم مثلا ساعة في الأسبوع واحدة، أنت مدرس رياضيات نبغى من عندك ساعة واحدة، أنت مدرس إنجليزي نحتاج منك إلى ساعة واحدة، فبهذه الطريقة احنا جذبنا مجموعة من الطلاب إلى هذا المكان. طبعا المسجد هو كبناء يعطي طاقة إيجابية فضلا عن ما يحصل فيه من توجيه، الناس اللي يحضرون في ذات المكان طبيعة الحاضرين بالتالي عندهم مقدار من الاستقامة والتوازن الديني، فإحنا لو نقدر هذا نخليه يجي إلى المسجد باكر قدرنا على سبيل المثال، وهذا شيء ما إلى السابقة يمكن أن يكون غريب، قلنا يا الله إحنا عندنا نفترض في المسجد مالنا كل يوم أحد فرضا عندنا واحد يجي يفحص سكر وضغط، زين هاي برامج تصير بس مو بشكل رسمي مربوطة، إذا صارت فعالية في مكان طيب، وأمثال هذا كثير، يا مريض زيارات للمرضى أهل المحلة، منو عندنا في هالمحلة هذه مريض جماعة المسجد خلينا نروح نزوره، منو عندنا جماعة في هالمحلة متفوقون خلينا نكرمهم في المسجد، منو عندنا جماعة يحتاجون إلى مساعدات دراسية وما أدري كذائية اجتماعية حتى لو الجمعية موجودة، لا هذا باسم المسجد نجد. إذا قدرنا على سبيل المثال هذا نجتذب إليه المجموعة الشابة من عمر الابتدائية رابع وخامس ابتدائي، تقدر تسوي لهم برامج إلى نهاية الثانوية مختلفة ومتنوعة، طيب بين تشجيع بين تعليم بين تدريب بين علاقات اجتماعية، هذا واحد من الأجواء اللي جدا مناسب، أعتقد لو نقدر نحرك المساجد فيها الاتجاه تدريجيا تنفع في تربية الشباب. على كل حال احنا بعد يبدو قرابة الساعة من التاسعة وقد أطلنا في أصل الحديث الآن عليكم الجماعة، بالتالي
حديثكم شيق
الله يحفظكم إن شاء الله، بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير، وشكر سعيكم صلى الله على محمد وآله الطاهرين.